المجلس الأول. كتمان بعض الصحابة مناقب أمير المؤمنين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خيرة الله المنتجبين محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. يقول عنوان البصري: كنت أختلف إلى مالك بن أنس سنين. هامش مالك بن أنس هو ابن مالك الحميري، وأنس هذا غير أنس بن مالك الأنصاري الصحابي المعروف الذي كان من قبيلة الخزرج. انتهى الهامش. كنت أختلف إلى مالك بن أنس سنين، وآخذ عنه العلوم والروايات التي كان يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قدم جعفر الصادق عليه السلام المدينة اختلفت إليه، وتركت مجلس مالك، ورأيت أن الاستفادة من المجلس الشريف للإمام أولى، وأحببت أن آخذ عنه كما أخذت عن مالك. وأنس كان من قبيلة الخزرج، وقد كناه رسول الله بأبي حمزة، وبقي مدة 10 سنوات يخدم الرسول بالمدينة كما روى عنه الكثير من الروايات، حتى قيل إن رواياته وصلت إلى 2286 رواية. وقد عمر أنس كثيرا، حيث بقي إلى 92 من الهجرة، وتوفي خارج البصرة ودفن هناك. وقصة أنس بن مالك معبرة جدا ومفيدة، فالعامة تعده من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن المقربين إليه. وقد روى عنه روايات متعددة في مواضيع مختلفة، فرواية الطائر المشوي في فضيلة أمير المؤمنين عليه السلام الموجودة في كتب الشيعة والسنة مروية عنه. وفي ذلك ينقل العلامة محمد باقر المجلسي رضوان الله عليه في بحار الأنوار عن كتاب تفضيل أمير المؤمنين للكراجكي، حيث يقول: لما حمل المأمون أبا هدية مولى أنس إلى خراسان، بلغني ذلك، فخرجت في لقائه، فصادفني في بعض المنازل، فرأيت رجلا طويلا خفيف العارضين منحنيا من الكبر، وقد اجتمع عليه الناس، فقلت له: حدثني رحمك الله، فإني أتيتك من بلد بعيد أسمع منك. فلم يحدثني من الزحمة التي كانت عليه، ما رحل، فتبعته إلى المرحلة الأخرى. فلما نزل أتيته فقلت له: حدثني رحمك الله تعالى. قال: أنت صاحبي بالأمس؟ قلت: نعم. قال: إذن والله لا أحدثك إلا قائما لما بدا مني إليك، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من كان عنده علم فكتمه، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. ثم قام قائما وقال: كنت رأيت مولاي أنس بن مالك وهو معصب بعصابة بيضاء فقلت: وما هذه العصابة؟ قال: هذه دعوة علي بن أبي طالب عليه السلام. فقلت: وكيف؟ فقال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله طائر، ورسول الله صلى الله عليه وآله في بيت أم سلمة رضي الله عنها، وأنا حينئذ أحجب رسول الله صلى الله عليه وآله. فأصلحته أم سلمة رضي الله عنها، وأتت به رسول الله صلى الله عليه وآله، وقالت أم سلمة: إلزم الباب لينال رسول الله صلى الله عليه وآله منه. فلزمت الباب وقدمته إلى النبي صلى الله عليه وآله، فلما وضعته بين يديه رفع رسول الله صلى الله عليه وآله يديه وقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر. فسمعت دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأحببت أن يكون رجلا من قومي. فأتى علي بن أبي طالب فقلت: إن رسول الله عنك مشغول. فانصرف، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله ثانية وقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر. فأتى علي بن أبي طالب فقلت: إن رسول الله عنك مشغول. فانصرف، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه ودعا ثالثة وقال: يا رب، ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر. فأتى علي فقلت: رسول الله عنك مشغول. فقال: وما يشغل رسول الله صلى الله عليه وآله عني؟ ودفعني فدخل. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ما بين عينيه وقال: يا أخي، من الذي حبسك عني وقد دعوت الله ثلاثا أن يأتيني بأحب خلقه إليه يأكل معي من هذا الطائر؟ فقال: يا رسول الله، قد جئت ثلاثا، كل ذلك يردني أنس. فقال: لما رددت علي؟ فقلت: يا رسول الله، إني سمعت دعوتك، أحببت أن يكون رجلا من الأنصار فأفتخر به إلى الأبد. فقال علي عليه السلام: اللهم ارمي أنسا بوضح لا يستره من الناس. فظهر علي هذا الذي ترى، وهي دعوة علي. وكذلك روى أنس عن الرسول الحديث المعروف حول ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وقد نقله عنه أبو نعيم الأصفهاني وشيخ الإسلام الحمويني، وقد ذكره السيد الوالد رضوان الله عليه في الجزء الأول من كتابه القيم معرفة الإمام، ونحن ننقله كما ورد هناك. يقول أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أنس، أسكب لي وضوءا. ثم قام فصلى ركعتين، ثم قال: يا أنس، أول من يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين وخاتم الوصيين. قال أنس: قلت: اللهم اجعله رجلا من الأنصار، وكتمته. إذ جاء علي فقال: من هذا يا أنس؟ فقلت: علي. فقام مستبشرا فاعتنقه، ثم جعل يمسح عرق وجهه بوجهه ويمسح عرق علي بوجهه. قال علي: يا رسول الله، لقد رأيتك صنعت شيئا ما صنعت بي من قبل. قال: وما يمنعني وأنت تؤدي عني وتسمعهم صوتي وتبين لهم ما اختلفوا فيه بعدي. وقد ذكرنا هاتين الروايتين كنموذج، وذلك لمعرفة مدى قرب أنس بن مالك من رسول الله صلى الله عليه وآله، ومدى اطلاعه على ما كان يحدث في منزله، حيث كان محيطا بدقائق ما كان يجري بينه وبين أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سلام الله عليهم أجمعين. ويمكن القول بأنه كان يعرف الكثير من أسرار بيت النبوة التي لم يكن يطلع عليها من هو خارج حريم هذا البيت وحدوده، ويعرف جيدا العلاقة الخاصة للرسول الأكرم بوصيه، والتي تكشف عن اتحاد نفس النبي وروحه مع أمير المؤمنين، كما أنه كان على دراية بأن علي بن أبي طالب عليه السلام هو الوصي المشخص والخليفة المعين بلا فصل بعد رسول الله، الذي لم يكن يحتمل بأي شكل وجود مصداق للوصي غيره. وقد وصل أنس إلى مرتبة من العلم والمعرفة بأحقية الإمام علي بالخلافة، بحيث لم يعد بحاجة معها إلى واقعة الغدير لإثبات هذا الأمر العظيم، حتى أنه لو كان أي شخص مكانه وفي موقعيته بأن كان لديه أدنى اطلاع على قول من أقوال الرسول وفعل من أفعاله المتعلقة بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لم يكن ليدع مجالا للشك في أن الرسول الأكرم قد نصب علي بن أبي طالب وصيا وخليفة. لماذا؟ لأن الأمر واضح جدا بالنسبة لنا، وذلك بعد مرور 1400 سنة. والحال أننا أخذنا معلوماتنا عبر التحقيق في التاريخ والحوادث الواقعة في عصر الرسول وما بعده، حيث انكشفت لنا من خلال مراجعة دقيقة لأوراق هذا التاريخ وصفحاته حقائق تاريخية لا تقبل الإنكار، مع وجود جميع محاولات الدس والخداع وإخفاء الحقائق والمناقب المسلمة وإيجاد جو من الاستبداد وكثرة الإعدامات المحيرة للعقول التي كانت تحصل للحيلولة دون نشر حقيقة الولاية ولإطفاء أنوار العترة الطاهرة والذوات المقدسة لأئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين، وخاصة نور محبة وولاية مولى المؤمنين وإمام المتقين أمير المؤمنين عليه السلام. واتضح من خلال ذلك وضوحا جليا كالشمس في رابعة النهار أنه لم يكن أي شخص في عصر الرسول قادرا على تحمل المسؤولية العظمى للخلافة الإلهية وحفظها وحمل ثقل الوصاية بعد النبي الأكرم مباشرة غير أمير المؤمنين، بل كان مجرد تصور أي شخص لذلك حتى بنحو الاحتمال موجبا للسخرية. كما اتضح أن الشخص الوحيد القادر على تحمل أعباء هذه الرسالة الإلهية وقبول الخلافة والوصاية ووزارة خاتم الأنبياء هو خصوص علي بن أبي طالب دون غيره. إذا كان الأمر كذلك بالنسبة لنا بعد مضي هذه الفترة الزمنية الطويلة، فكيف الحال بالنسبة لشخص مثل أنس بن مالك الذي كان يرى بأم عينيه ويسمع بصمغ أذنيه ما كان يذكره النبي الأكرم حول هذا الموضوع المهم والذي يعتبر المفصل الأساس في رسالة النبي الأكرم؟ لقد كان أنس بن مالك من القلة الذين كانوا مورد عناية النبي الأكرم، وقد دعا له الرسول، فقد ورد في كتاب الخرائج: روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم دعا لأنس لما قالت أمه أم سليم: أدع له فهو خادمك. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. ويقال إن أشجار بساتينه كانت تثمر مرتين في السنة، وقد عمر بحيث شاهد 120 من أولاده. لكن من المؤسف أنه مع تمام هذا اللطف والاهتمام الذي ظهر من رسول الله تجاهه، ومع وجود كل هذه البراهين والأدلة والحجج حول خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، إلا أنه بقي في مقام الإنكار وقام بكتم هذه الحقائق بعد رسول الله، وانفصل عن الوصي وباب علم النبي بحسب نقله هو عن النبي بعد وفاته، وباع دينه بدنيا غيره مع سائر الفرق الضالة والعميان الذين لا إرادة لهم، وبايع الخليفة الغاصب والمبتدع، فحرم نفسه من النعمة الأبدية والماء المعين لولاية أهل البيت، بل إنه ذهب إلى أكثر من ذلك، فقد اقترف خيانة بحق الإمام علي عليه السلام حين طلب منه الإمام أداء الشهادة فيما يتعلق بواقعة غدير خم، فامتنع عن أدائها مستوجبا بذلك السخط والغضب الإلهي. فقد ورد في كتاب أنساب الأشراف لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري الجزء الأول في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام: قال علي على المنبر: نشدت الله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم غدير خم: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، إلا قام فشهد. وتحت المنبر أنس بن مالك والبراء بن عازب وجرير بن عبد الله البجلي الذين كانوا في ذاك اليوم التاريخي المشهود وسمعوا كلام رسول الله كله، فأعادها فلم يجبه أحد منهم، فقال: اللهم من كتم هذه الشهادة وهو يعرفها فلا تخرجه من الدنيا حتى تجعل به آية يعرف بها. قال أبو وائل: فبرص أنس وعمي البراء، ورجع جرير أعرابيا بعد هجرته والتحق بالخوارج، فأتى السرات فمات في بيت أمه بالسرات. وقد وقع نظير هذه القضية مع زيد بن أرقم، فقد نقل ابن المغازلي عن علي بن عمرو بن شوذب عن أبيه عن محمد بن حسن الزعفراني عن أحمد بن يحيى بن عبد الحميد عن إسرائيل عن الحكم بن أبي سليمان عن زيد بن أرقم قال: نشد علي الناس في المسجد فقال: أنشد الله رجلاً سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. وكان في السامعين من حضر ذلك اليوم وسمع من الرسول هذا الكلام ولم يقوموا ويشهدوا، وكنت أنا في من كتم فذهب بصري. وينقل العلامة المجلسي عن كتاب الفضائل لشاذان بن جبريل رواية أخرى حول فقد أنس بن مالك بصره، بالإسناد يرفعه إلى ابن أبي جعدة قال: حضرت مجلس أنس بن مالك بالبصرة وهو يحدث، فقام إليه رجل من القوم وقال: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما هذه الشيمة التي أراها بك؟ فأنا حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: البرص والجذام لا يبلي الله به مؤمنا. قال: فعند ذلك أطرق أنس بن مالك إلى الأرض وعيناه تذرفان بالدموع، ثم رفع رأسه وقال: دعوة العبد الصالح علي بن أبي طالب عليه السلام نفذت في. قال: فعند ذلك قام الناس حوله وقصدوه وقالوا: يا أنس، حدثنا ما كان السبب. فقال لهم: انتهوا عن هذا. فقالوا: لا بد من أن تخبرنا بذلك. فقال: اقعدوا على مواضعكم واسمعوا مني حديثا كان هو السبب لدعوتي علي. اعلموا أن النبي صلى الله عليه وآله كان قد أهدي له بساط شعر من قرية كذا وكذا من قرى المشرق يقال لها عندف، فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف الزهري، فأتيته بهم وعنده ابن عمه علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال لي: يا أنس، أبسط البساط وأجلسهم عليه. ثم قال: يا أنس، اجلس حتى تخبرني بما يكون منهم. ثم قال: قل يا علي، يا ريح احملينا، فإذا نحن في الهواء. فقال: سيروا على بركة الله. قال: فسرنا ما شاء الله. ثم قال: يا ريح ضعينا، فوضعتنا. فقال: أتدرون أين أنتم؟ قلنا: الله ورسوله وعلي أعلم. فقال: هؤلاء أصحاب الكهف والرقيم، كانوا من آيات الله عجبا. قوموا يا أصحاب رسول الله حتى تسلموا عليهم. فعند ذلك قام أبو بكر وعمر فقالا: السلام عليكم يا أصحاب الكهف والرقيم. قال: فلم يجبهما أحد. قال: فقمنا أنا وعبد الرحمن بن عوف وقلنا: السلام عليكم يا أصحاب الكهف، أنا خادم رسول الله صلى الله عليه وآله. فلم يجبنا أحد. فعند ذلك قام الإمام عليه السلام وقال: السلام عليكم يا أصحاب الكهف والرقيم، الذين كانوا من آيات الله عجبا. فقالوا: وعليك السلام يا وصي رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته. فقال: يا أصحاب الكهف، ألا رددتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا: يا خليفة رسول الله، إنا فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، وليس معنا إذن برد السلام إلا بإذن نبي أو وصي نبي، وأنت وصي خاتم النبيين والمرسلين، وأنت خاتم الأوصياء. ثم قال: أسمعتم يا أصحاب رسول الله؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: فاقعدوا في مواضعكم. فقعدنا في مجالسنا. ثم قال: يا ريح احملينا. فسرنا ما شاء الله إلى أن غربت الشمس. ثم قال: يا ريح ضعينا، فإذا نحن على أرض كأنها الزعفران، ليس فيها حسيس ولا أنيس، نباتها الشيح، وهي من النباتات التي يستفاد منها في صناعة الدواء، وليس فيها ماء. فقلنا: يا أمير المؤمنين، دنت الصلاة وليس معنا ماء نتوضأ به. فقام وجاء إلى موضع من تلك الأرض فرفسه برجله فنبعت عين ماء. فقال: دونكم وما طلبتم، ولولا طلبتكم لجاءنا جبرائيل بماء من الجنة. قال: فتوضأنا وصلينا إلى أن انتصف الليل. ثم قال: خذوا مواضعكم، ستدركون الصلاة، أي صلاة الصبح، ستدركون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله أو بعضها. ثم قال: يا ريح احملينا، فإذا نحن برسول الله صلى الله عليه وآله وقد صلى من الغداة ركعة واحدة فقضيناها، وكان قد سبقنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله، فالتفت إلينا وقال: يا أنس، تحدثني أو أحدثك؟ فقلت: بل من فيك أحلى يا رسول الله. قال: فابتدأ بالحديث من أوله إلى آخره كأنه كان معنا. ثم قال: يا أنس، تشهد لابن عمي بهذا إذا استشهدك؟ فقلت: نعم يا رسول الله. فلما ولي أبو بكر الخلافة أتى علي عليه السلام، وكنت حاضرا عند أبي بكر والناس حوله، وقال لي: يا أنس، ألست تشهد لي بفضيلة البساط ويوم عين الماء ويوم الجب؟ فقلت له: يا علي، نسيت من كبري. فعندها قال لي: يا أنس، إن كنت كتمته مداهنة بعد وصية رسول الله صلى الله عليه وآله فرماك الله ببياض في وجهك ولظا في جوفك وعما في عينيك، فما قمت من مقامي حتى برست وعميت، والآن لا أقدر على الصيام في شهر رمضان ولا غيره من الأيام، لأن البرد لا يبقى في جوفي. ولم يزل أنس على تلك الحال حتى مات بالبصرة. ويقال بأن أنس رأى رسول الله في الرؤيا فقال له: ما حملك على أن لا تؤدي عني ما كنت قد أخذته عليك حتى ابتلاك الله بهذه العقوبة؟ هذه هي نتيجة كتمان الحقائق، وهذا هو مآل إخفاء الوقائع، وسوف يعود على فاعله بالخسارة الدنيوية والنكال الأخروي.